إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم أبنائي.
إن في عينيك تبدو صورتي يا صغيري، فأرى فيك أنا وأرى فيك حياتي كلها، من تباريح وشجو ومنى، وأرى دنياي فيك ابتدأت من جديد بخضرار وسنى. فإذا ولى زماني وانطوى بك إني قد مددت الزمن.
أبنائي، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج وليد العويس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يوفقنا لأحسن القول وأحسن العمل. تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة بعض الضوابط التي لا بد أن يتعامل بها الآباء مع أبنائهم، وهذه الضوابط تكلمنا عن بعض السلوكيات التي تتعلق بالمنطق وبالألفاظ التي تندرج على ألسنة هؤلاء الأبناء، وكيف أننا نصل إلى ما نريده من خلال معرفة مشاعرهم وسلوكياتهم الكلامية. هنا يتصل حديثنا إن شاء الله بما ذكرناه، وهو أنه يجب على الآباء والأمهات أن يعودوا أبنائهم على سلامة الألفاظ من الصغر، وأنهم يعلمونهم الأدب في الكلام من بداية صغرهم، وذلك أنهم دائما إذا أمروهم بأمر أن يقولوا مثلا: أعطنا الشيء الفلاني، سلمك الله، معذرة، أعطني الشيء الفلاني، الله لا يهينك، أعطني الحاجة الفلانية، من فضلك يا ولدي، من فضلك يا ابنتي، أعطيني الشيء الفلاني، اذهب لي الشيء الفلاني، اتصل بفلان. دائما هذه الكلمات تعود الابن أنه يستمع هذه بمزيد من التفضل الفكري، وهذه المسائل تدعوه إلى أن يكون دائما متعلقا بهذه الألفاظ. حينما يرى أن ذلك الوالد يتعامل معه بهذا الرقي من الألفاظ، وهذه الأم كذلك، فإنه سيتعامل بعد هذا. وهذه القضية إنما تؤخذ بالاكتساب. جرب أخي الكريم وأختي الكريمة، جرب أنك دائما لفترة أسبوع مثلا تعامل ابنك في هذه المعاملة، وأن كل ما أردت منه شيء حتى لو كان عمره سنتين، أو أنك تخاطب صاحب العشر سنوات أمام الصغير ذي الثلاث سنوات، تخاطب الكبير فتقول له: من فضلك يا حبيبي، معذرة يا ابنتي، عطيني الشيء الفلاني، لو سمحت، سلمك الله، عطني الشيء الفلاني. تجد أن هذا الطفل الصغير صاحب الثلاث سنوات بدأ يقلد، فسيأتيك يقول لك: أبي حفظك الله، أعطني، أمي سلمك الله، أعطيني الشيء الفلاني، بالألفاظ الدارجة العامية كما هو معروف. وإن كان المرء يتكلم الآن ببعض الألفاظ الفصيحة، لكن حتى في الألفاظ العامية الدارجة تجد أن هذا الابن وهذه الابنة الصغيرة بدأ يقلد كل واحد منهما أباه، ويقلد أمه فيما يقول من الألفاظ. وهذه الألفاظ الجميلة تكسبهم الأدب العظيم معك ومع الناس، ويبدأ هذا الابن محترم، حتى أنه إذا ذهب إلى بعض الأماكن حتى لو كان كبير يبدأ يتعامل مع الناس، ينادي الكبير يا عمي، ينادي الكبيرة مثلا يا أمي، يا خالتي، من هذه الألفاظ المعروفة عند الناس، لأن هذه الأمور تكون من باب الآداب التي يتعامل بها الصغار مع الكبار. هذه الألفاظ الكلامية، وهناك بعض الأفعال التي لا بد أن يتعامل بها الآباء والأمهات مع الأبناء من باب الأمانة. ابنك تأخذه إلى المدرسة، لابد أن تعلمه بعض الضوابط التي يحتاجها الأطفال من أجل أن يكون الابن حارسا لنفسه لأنه صغير، فتعطيه بعض الضوابط التي تكون من باب المحافظة على الأمانة، وهذه من باب المعاملة السلوكية التي يتعامل بها الآباء والأمهات مع أبنائهم. علم طفلك دائما أنه لو ذهب مثلا إلى المدرسة أو إلى البيت أنه لا يخرج مع أحد لا يعرفه. لو أنه طرق عليك الباب أحد يا ابني وقال لك أن أباك أمرني أن آتيك به، فلا تذهب معه، لا تذهب معه، لا تذهب إلا مع عمك فلان، مع خالك فلان، مع أختك فلانة، مع عمتك فلانة، تبين له وتغرس فيه. بعض الناس يحدث منه كذا، بعض الناس يحدث منه كذا، لا تذهب حتى لو قال لك أنني أرسلني أبوك أو أمك، لا تذهب معه. هذه ضوابط، قد تلقي وتضع ابنك في مهلك وأنت لا تدري. بعض الناس الآن أستغرب منهم، إذا جاء إلى أحد الناس يزوره وأنزل زوجته وأبنائه أمام البيت، مضى وتركهم وهو قد لا يكون واثق أن هذا البيت هو بيت الذي يريد أن يزوره، كأن يأتيه أول مرة. هذا خطأ، انتظر حتى تتأكد أن الزوجة دخلت إلى البيت الذي تعرفه، هذا إذا كان أول مرة. لأن ربما تدخل المرأة إلى بيت يكون فيه مهلك لها وأنت لا تدري، خصوصا في هذه الأزمان الموبوءة بالفساد. والأبناء نفس الشيء، أطفال صغار لا بد أن تغرس فيهم هذا الشيء. لا تخرج من المدرسة مع أحد لا تعرف، لا تتحدث يا ولدي مع الغريب، يأتي إنسان غريب فيتكلم معك لا تكلمه. الآن جرائم كثيرة، مشاكل كثيرة تحدث في الطرقات وفي الشوارع، يأتي بعض الناس يتكلم مع شخص وهو يريد أن يستدرجه من أجل أن يخطفه، يفتح الباب فيأتيه جماعة من الأوباش فيخطفونه إلى غير رجعة، هذا إن تركوه سليما البدن إذا لم يقتلوه. إذن هذه القضية تبدأ تغرسها في ابنك حينما يكون صغير، ليس من مبدأ التخويف وتكون ذكيا في إيصال ذلك، لكن تنبهه، تقول له يا ولدي لا تتقبل هدية من أحد لا تعرفه، لا تأخذ حلوى أو هدايا من أشخاص لا تعرفهم. مثال ذلك الآن إخواني، لا نستبعد بعض البنات وبعض الشباب يتعاملون مع بعض أصحابهم عن طريق الإصطياد، يصطادونهم في المخدرات، هذا موجود. لا نتكلم عن موضوع ليس بموجود على الحقيقة، إنما نتكلم عن الواقع الذي نعيشه. تجد بنت، تجد شاب قد استدرجه قوم من المجرمين إلى الوقوع في المخدرات، ثم بعد ذلك يساومونه، تريد أن نعطيك وهو ليس عنده مال، لا بد أن تأتينا بضحايا، إما أنهم يبتزونهم من الناحية الأدبية الأخلاقية، أو يبتزونهم من ناحية أن يشتروا منهم هذه البضاعة حتى لا تكسد عندهم ويكون لهم يعني ناس يستعملون هذه البضاعة ويتعاملون بها، يتعاملون بها من أجل أن تروج ومن أجل أن يكثروا الأموال حتى وإن كانت بالحرام، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة من النقاء، وليس كلهم فيهم مخافة الله، وليس كلهم على مستوى واحد من اللين القلبي، بل فيهم قساة القلوب والمجرمين، بل المتخصصين في الإجرام الذين وصلوا مبلغا كبيرا من ناحية قساوة القلب. فتجد أن هذه الابنة لابد أن تحذرها في المدرسة، يا بنتي لا تأخذي حلوى من أحد من البنات لا تعرفينه، إلا أن تعرفيه بعد زمن طويل، حتى لو أخذتيها مجاملة لا تأكليها، لو أعطتك هدية من العطور ومن شيء تشمينه من هذه الأمور التي لا تعرف لا تقبلين منها شيء، لأن قد تكون هي وصلت إلى درجة كبيرة من الانحراف، فلا يختلف عندها ويفترق ولا يكون فارقا كبيرا بأن توقع بنت صالحة أو طالحة. فلا بد أن يتعامل المرء مع أبنائه بشيء من الحذر، لا سيما إخواني وأخواتي في هذا الواقع المفروض علينا الذي نعيشه. هناك في زمن من الأزمان المرء يستطيع أن ينقي أصحابه وأصدقائه، والآن كثر الزملاء في الأعمال والدراسة، الزملاء ولا أقول الأصدقاء، وكثر المعارف في كل مكان، فليس من المعقول أن المرء لا يحذر أبنائه وبناته مما يكون من هؤلاء الشباب. لابد أن يعطيهم الواقع الذي سيصطدمون به يوم من الأيام، وواقع البنات، وتكلمهم في كل يوم وأنت تعطيهم الموعظة وتنصحهم حتى لا ينسوا، حتى لا يكون في لحظة غفلة ولحظة انشغال تخسر أعز ما تملك وهو قطعة من قلبك، وهو البنت وهذا الابن الذين يحملون اسمك، والذي ستعاني أشد العناء لو أنهم حصل وإن انحرفوا عن السبيل، لأنك ستفقدهم إلى الأبد. ولذلك تخبر الابن والابنة إذا بدأ في هذا الخضم من هذا الاختلاط المفروض علينا، الاختلاط حتى لو كان من جنس واحد، اختلاط الشباب بالشباب، ولا نفترض حسن النوايا، ونقول كما يقول بعض الناس أننا لا نشكك في المجتمعات، نحن لا نشكك، لكن هذا الواقع الذي بدأ الآن تفوح رائحته، وبدأ الإنسان يأخذ منه كثير من السلبيات ويعاين كثير من السلبيات. فإذا لم تكن في كل يوم تأتي إلى أبنائك وبناتك وتعلمهم هذا الدرس حتى لا ينسوا، فإنك لربما تخسرهم في أي لحظة تمر. تخبرهم يا أولادي نتعامل مع الناس بشيء من الحذر، لا تكثر مسألة المصاحبة، مسألة المعارف، لأنه في سن من سن العمر يكون صغير لا يستدرك هذه المشاكل ولا تكون موجودة، لكن هذا في مجريات عمره سيجد أمامه من يصطدم بهم على الواقع. فلما يكون عندنا مسألة الأمور التي تحدثنا عنها سابقا وهي مسألة الانفتاح على الأبناء والبنات، مسألة فتح القلوب، مسألة أننا لا نخفي عنهم شيء ما استطعنا ونعودهم على أننا نعرف كيف نتعامل مع المشاعر، تجد أن هذا الابن وهذه البنت يفتح إليك القلب. وإذا فتح القلب كن أنت الأول الصديق الأول الذي تستمع منهم كل شيء وتبين لهم وتوجههم. ولذلك لابد أن يكون المرء متعاملا مع هؤلاء الأبناء بما يريق فيهم من المعاملة. مثلا بعض الأبناء يبكي كل صباح إذا أراد أن يذهب إلى مدرسته، لا يفترض منك أنك تغضب في كل يوم، لابد أن تكون لا تظهر غضبك في كل ساعة وفي كل وقت، وأنه لربما يأتيك الغضب، ولكن حاول أن تحافظ على هدوءك لا سيما في بداية مسألة الدراسة. وتبدأ عندك مسألة أخرى، وهو إذا كان هذا الابن يحبك اعمل وكأنك لن تنتبه إلى بكائه، ستجده في يوم آخر سيذهب إلى المدرسة وهو مطاوع. أما إذا رأى منك مزيد اهتمام فإنه سيبقى على موقفه، لأنه سيستقل مسألة الضعف العاطفي التي تكون عندك. ولكن في الوقت ذاته لا تغضب عليه لأنه طفل صغير. ومسألة الخروج من البيت الذي ألفه لست سنوات مثلا إذا لم يدرس الروضة أو إلى 5 سنوات أو 4، هذه مسألة الخروج إلى مجتمع جديد يتعرف عليه، هذه مسألة تحتاج إلى نقلة عاطفية في قلبه. ولذلك إذا أردت أن تكسب ابنك فاعلم الطريقة العملية في طريقة معاملته. مسألة معاملة الطفل إذا غضب هاي تحتاج إلى فقه وعلم. عندنا مسألة الإقناع النفسي، مثلا لو أن الأم الآن دعت الابن لأن يذهب معها إلى مكان وهو يلعب في لعبه، سيتصور كل أحد أنه يقول لن أذهب معك حتى لو كان ذاهب إلى زيارة أو إلى غيرها. هذه سيكون الابن الآن غاضب في درجة الغضب، ولا يكون الإنسان يتعامل في مثل هذه القضية بشيء من البرود وشيء من كتم المشاعر، لابد أن تصل إلى مشاعره وأحاسيسه حتى يحس أنك تشعر بأحاسيسه ومشاعره. وهو غاضب لابد أنك تسترضيه، تأخذه بالكلام الطيب، تقول له أننا سنرجع قريبا، لا تقول ستذهب رغما عنك واترك هذه الألعاب، الآن في فترة اللهو وفي فترة لهوه الآن يعيش في جانب آخر، قل له خذ ألعابك معنا ثم إذا ذهب قل اتركها بالسيارة، قل له سنعود قريبا إن شاء الله ولن نتأخر، ابني حبيبي الغالي، وتمدحه ابنتي الغالية الطيبة وتمدحها وتشبعه من ناحية المشاعر والأحاسيس. والطفل الغاضب هذه معاملة لابد أن يكون المرء يعرف كيف يتعامل معه. إذا كان غضبان فلا تأتيه فتزيد همه، وتأتيه وتريد أن تكتم غضبه، اجعل له سبيل بأن يعبر عن مشاعره، لكن يبقى دورك كأب ويبقى دورك كأم أنك تمتص هذا الغضب الذي يكون من هؤلاء الأبناء، وطريقته هي التي يكون فيها نجاحك كمربي، والتي تدل على تمرسك في مسألة التربية، حتى أنك تمتص الغضب الذي يكون من هؤلاء الأبناء. إذا مسألة لما يكون الطفل يلهى في مسألة من مسائل اللعب، هذه طبيعي أنك إذا أمرته بشيء أنه يرفض، فإذا رأيته يلعب واستطعت أنك تبتعد عنه فلا تطلب منه شيء في فترة اللهو، لأن هذا سيؤدي إلى مسألة الغضب عنده. فإذا غضب تعامل معه بشيء من الفقه في التعامل معه حتى لا تكتم أحاسيسه ومشاعره. يتصل إن شاء الله حديثنا بلاحقه، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت، كنتم وبرنامج أبنائي. للتواصل وبرنامج أبنائي ما عليكم سوى إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي العجمي250@hotmail.com ALAJMI250@hotmail.com. أبنائي من إعدادي وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج وليد العويس.